بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فقبل أن ندخل في درسنا لهذا اليوم ننجز ما وعدناكم به في الدرس الماضي، وهو أن نتكلم على الحديث الذي مر معنا، والذي فيه أن مفروق سيد بني شيبان في دعوته صلى الله عليه وسلم القبائل في مواسمهم يعني قال للنبي صلى الله عليه وسلم: وإلى ما تدعو؟ إليه يا أخا قريش. فتلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. ولأجل ألا نطيل في التخريج والكلام، نعطيكم كما يقال مختصرا في الحكم على هذا الحديث. ومختصر القول في الحكم على هذا الحديث أن الحديث رواه أبو نعيم رحمه الله تعالى في كتابه دلائل النبوة من طريقين: أحد الطريقين محتمل للتحسين، ورواه البيهقي رحمه الله تعالى من أربع طرق كذلك في كتابه دلائل النبوة، وإحدى الطرق كذلك محتملة للتحسين، بمعنى أن البيهقي رواه في طريق إحدى الطرق متابعة للطريق التي ذكرناها عن أبي نعيم بأنها محتملة للتحسين، وكما سمعتم يكون بهذين الطريقين الذي مخرجهما يرجع إلى راو واحد وهو عبد الجبار. وعبد الجبار بن كثير، وعبد الجبار ابن كثير روى عنه أبو حاتم الرازي وسئل عنه فقال: شيخ. والعلماء رحمهم الله تعالى يقولون بأن أبا حاتم الرازي رحمه الله تعالى لا يروي عن أحد إلا أن يكون ثقة، فلو لم نقف إلا على رواية أبي حاتم له لحكمنا بتوثيقه لهذه القاعدة في رواية أبي حاتم عن الرواة. لكن لما سئل عنه وقال شيخ، هذا يجعلنا نتردد في الحكم على الراوي، لأن رتبة من قيل فيه أنه شيخ رتبة شواهد متابعات. لكن هل معنى هذا أنه لما قال فيه أنه شيخ باعتبار أنه ليس بالثقة كغيره من الحفاظ؟ هذا محتمل. ولأجل هذا قلنا بأن الحديث محتمل للتحسين، وإن كان عبد الجبار هذا قد توبع عند البيهقي، لكن في الأسانيد التي توبع فيها لا يخلو شيء منها مما قال. ولولا أننا نعرف بأن المجلس لا يسع لأن نذكر الطرق لذكرناها وفصلنا فيها وتكلمنا على رواتها، والحمد لله موجود. فما رأيكم؟ نكتفي بهذا الإجمال خير، وندخل في درسنا بإذن الله جل وعلا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: قوله عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. الحديث وتتمة الحديث: وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. أخرجاه. أي متفق عليه. قال العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: قوله من شهد، قال: لا ريب أن الشهادة لا تكون شهادة إلا إذا كانت عن علم ويقين وصدق، وأما مع الجهل والشك فلا تعتبر ولا تنفع، فيكون الشاهد والحالة هذه أي عن جهل وشك. قال: فيكون الشاهد والحالة هذه كاذبا لجهله بمعنى الذي شهد به، والأمر كما قال، والأمر كما قال، لأن لفظ الشهادة، لفظ الشهادة تدل على هذا المعنى، الشهادة لفظها ومعناها يدل على هذا المعنى، يدل على العلم وعلى الإعلام بذلك العلم، تدل على العلم أي أنه قد تحقق عنده ذلك الشيء المشهود به وأعلن به، وأعلن به. لذا ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى كما في كتابه مدارج السالكين بأن للشهادة أربع مراتب، ذكر أن للشهادة أربع مراتب: المرتبة الأولى العلم والمعرفة واليقين بذلك المشهود، علم ومعرفة ويقين، كما قال الله جل وعلا: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، وكما قال الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وتعرفون ما بوب إليه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح، إذ أنه قال: باب العلم قبل القول والعمل، وذكر هذه الآية: فاعلم أنه لا إله إلا الله. هذا الأمر هو أول مراتب الشهادة. المرتبة الثانية مرتبة النطق بها مع نفسه، مرتبة النطق بالشهادة مع نفسه، أي يتلفظ بها ويتكلم بها مع نفسه. المرتبة الثالثة مرتبة إخبار الغير عن هذه الشهادة التي شهد بها وعن المشهود الذي شهد له، إخبار الغير، هذه المرتبة الثالثة. المرتبة الرابعة مرتبة إلزام الغير بتلك الكلمة وبمقتضى تلك الكلمة. فإذا كما ذكر الشارح رحمه الله أن من يقول لا إله إلا الله، من يقول أشهد أن لا إله إلا الله وهو لا يعلم معنى لا إله إلا الله، ولم يحقق معنى لا إله إلا الله، ولم يتيقن معنى لا إله إلا الله، فهو كاذب في هذه الدعوة. لماذا هو كاذب في هذه الدعوة؟ لأنه أخبر بما أخبر به من غير علم، أخبر بما أخبر به من غير علم، لأن الشهادة إخبار، والإخبار لا بد أن يكون عن علم وعن صدق، فإن لم يكن عن علم فهل يتصور أن يكون عن صدق؟ ها يا جماعة، يشهد بغير علم، هل يتوقع من هذا الشاهد أن يكون شهد بالصدق أم شهد بغير صدق؟ شهد بغير صدق، لأن الصدق هو الإخبار عن الواقع على ما هو عليه، ولا يكون إخبار عن الواقع على ما هو عليه إلا إذا علم حقيقة ذلك الواقع، أما إذا لم يكن عنده علم بحقيقة ذلك الواقع فإن له أن يخبر بذلك الواقع وهو لا يعلم حقيقة ذلك الواقع. فإذا من شهد بلا إله إلا الله، من شهد أن لا إله إلا الله وهو لا يعلو معناها، فحقيقة هذه الشهادة أنها شهادة، أنها شهادة كاذبة كما قال الشارح، فيكون الشاهد والحالة هذه كاذبا. لماذا؟ قال لجهله بمعنى الذي شهد به، لجهله بمعنى الذي شهد به. قال وقد تضمنت هذه الكلمة، وقد تضمنت هذه الكلمة العظيمة نفيا وإثباتا، فنفيت الإلهية عن كل ما سوى الله بقول، فنفيت الإلهية عن كل ما سوى الله بقولك لا إله، وأثبتت الإلهية لله وحده بقولك إلا الله. قال الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فكما ذكر رحمه الله، فالإنسان إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهو بقوله أشهد أن لا إله كما ذكر نفى الإلهية عن كل ما سوى الله، أي نفى استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله. وقوله إلا الله أثبت استحقاق الإلهية لله وحده لا شريك له، كما قال الله جل وعلا وشهد الله جل وعلا فقال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فهي شهادة من الله رب العالمين جل وعلا بأعظم مشهود وهو التوحيد، وشهادة كذلك من الملائكة الكرام، وشهادة أيضا من الرسل الكرام وأتباعهم من أهل العلم وأولو العلم قائما بالقسط. قال رحمه الله تعالى فكم ضل بسبب الجهل بمعناها من ضل وهم الأكثرون، فقلبوا حقيقة المعنى فأثبتوا الإلهية المنفية، فأثبتوا الإلهية المنفية لمن نفيت عنه من المخلوقين أرباب القبور والمشاهد والطواغيت والأشجار والأحجار والجن وغير ذلك، واتخذوا ذلك دينا وشبهوا وزخرفوا واتخذوا التوحيد بدعة وأنكروه على من دعاهم إليه، فلم يعرفوا منها ما عرف أهل الجاهلية من كفار قريش ونحوهم، فإنهم عرفوا معناها وأنكروا ما دلت عليه من الإخلاص، كما قال تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فيذكر الشارح رحمه الله أن بسبب جهل من جهل بهذه الكلمة وقع من وقع في الشرك، لما جهل الناس معنى لا إله إلا الله وقعوا في الشرك التي حذرت منه الرسل وأنذرت، وحذرت منه الكتب المنزلة من عند الله رب العالمين جل وعلا وأنذرت، ومع هذا وذا تجد كثيرا من هؤلاء بسبب جهلهم بلا إله إلا الله وغفلتهم عن حقيقة معناها وقعوا في الشرك الصراح، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. تجد الرجل منهم يطوف بالقبور والقباب ويدعوهم ويستغيث بهم ويذبح لهم وينذر لهم إلى غير ذلك من الأمور والعبادات التي لا تكون إلا لله جل وعلا وحده لا شريك له، ومع هذا يقولون لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. أين لا إله إلا الله وأنت تعبد غير الله جل وعلا ليلا ونهارا، وأنت قلبك معلق بغير الله جل وعلا ليلا ونهارا؟ إذا نزل بك الكرب قلت يا سيدي فلان أكشف عني الكرب، يا سيدي فلان أرزقني الولد والمدد والرزق، إلى غير ذلك من الأشياء التي تحصل من هؤلاء الجهال ثم يقولون نحن نقول لا إله إلا الله. أين لا إله إلا الله من الأعمال التي يعملونها ليلا ونهارا، التي هي أعظم هدم لهذه الكلمة العظيمة؟ ولكن كما ذكر رحمه الله تعالى أن القوم لما جهلوا معنى لا إله إلا الله وقعوا فيما وقعوا فيه من الشرك، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وإذا قورن بينهم وبين المشركين الأول رأى أن المشركين الأول أعلم منهم بمعنى لا إله إلا الله، أعلم منهم بلا إله إلا الله من حيث معناها اللغوي ومن حيث ما دلت عليه من المعنى العظيم. لذا كما ذكر الشارح رحمه الله تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله، المشركون الأول كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله ماذا يصنعون؟ قال الله جل وعلا يستكبرون، ثم ماذا؟ قال ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا، أي معبوداتنا التي نعبدها مع الله جل وعلا، أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. كانوا يعلمون أن معنى لا إله إلا الله معناها أنها تهدم عبادة كل ما سوى الله، فكانوا يمتنعون استكبارا عن قبول الحق، عن قبول الحق الذي جاءتهم به الرسل. وهذا كذلك مما زينه الشيطان لهؤلاء المشركين وإلا فإن الأصل في هؤلاء، أو قل إن الأصل قبول الإسلام والتوحيد، لأنه دين الله جل وعلا الذي رضيه، وفطرة الله جل وعلا التي فطر عليها الخلق، كما جاء في صحيح مسلم وغيره من حديث عياض بن حمار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت عبادي حنفاء، في الحديث القدسي يقول الله جل وعلا خلقت عبادي حنفاء. حنفاء، والحنيف هو المائل عن الشرك إلى التوحيد. قال ربنا جل وعلا فاجتالتهم الشياطين، فاجتالتهم الشياطين. ونبينا صلى الله عليه وسلم كذلك يقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة كل مولود يولد على الفطرة، على الفطرة، ثم قال فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. إذن فطرة الله جل وعلا داعية إلى توحيد الله جل وعلا. فالشاهد من هذا أن المشركين الأول من العرب كانوا يعلمون معنى لا إله إلا الله وأنها تهدم عبادة كل ما سوى الله. أما مشركو زماننا من المتأخرين فإنهم جهلوا معنى لا إله إلا الله وعبدوا غير الله جل وعلا ليلا ونهارا وهم يقولون لا إله إلا الله، وهذا يدلنا على فرط جهلهم بلا إله إلا الله وأنهم ما علموا ما علمه المشركون الأول. لذا يقول الشارح رحمه الله قال والمشركون من أواخر هذه الأمة أنكروا ما أنكره أولئك على من دعاهم إلى ترك عبادة ما كانوا يعبدونه من دون الله من القبور والمشاهد والطواغيت ونحوها، فأولئك عرفوا هذا المعنى وأنكروه، أي المشركون الأول. قال وهؤلاء أي المتأخرون جهلوا معنى لا إله إلا الله وأنكروا أنهم وقعوا في الشرك، وأنكروا أنهم وقعوا في الشرك وأنكروا أن معنى لا إله إلا الله تنفي عبادة كل ما سوى الله جل وعلا، ولو كان ذلك المعبود نبيا مرسلا، ولو كان ذلك المعبود ملكا مقربا، ولو كان ذلك المعبود سيدا من كبار السادة. الأمر لله جل وعلا وحده سبحانه وتعالى أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ذلك هو الدين القيم الذي لا يرضى الله جل وعلا دينا سواه. فعقل من عقل مراد الله جل وعلا فسار إلى الله جل وعلا سيرا حثيثا على استقامة وسلامة من كل ما يشوب هذا التوحيد ويشوب هذا الدين، وجهل من جهل هذه الحقيقة وهذا المعنى العظيم الذي دلت عليه لا إله إلا الله، فوقع فيما وقع فيه من الشرك وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قال رحمه الله تعالى: قال ابن القيم، قال رحمه الله تعالى: وهؤلاء جاهلوا هذا المعنى وأنكروه. قال: فلهذا تجده يقول، أي المتأخر، قال: فلهذا تجده يقول لا إله إلا الله وهو يدعو مع الله غيره. وهذه من العجائب بل ومن الأوابد أن تجد إنسانا يقول لا إله إلا الله وهو يطوف على القبور وقلبه معلق بذلك الولي، يعتقد في الولي أنه يعلم السر وأخفى، وأنه يعلم ما في الضمائر، وأنه بيده النفع والضر، وبيده الخير والشر، وبيده الرزق، بل وبيده الإحياء والإماتة، إلى غير ذلك من العقائد الفاسدة التي تدل على فساد العقول وسفهها، إذ أنهم اعتقدوا في غير الله جل وعلا أنه يملك شيئا من النفع أو الضر، يملك شيئا من النفع أو من الضر، والأمر كله لله جل وعلا. قال رحمه الله تعالى: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الإله هو الذي تألهه القلوب محبة وإجلالا وإنابة وإكراما وتعظيما وذلا وخضوعا وخوفا ورجاء وتوكلا. فمن تأمل في هذه المعان، من تأمل في هذه المعان كان حقيق عليه ألا ينظر وألا يلتفت قلبه ولا بصره في هذه الأمور وفي غيرها من أنواع العبادات إلى غير الله جل وعلا، ويعلم علما يقينيا أن هذه حقوق لله وحده لا شريك له، فمن صرفها أو صرف منها شيئا إلى غير الله جل وعلا فقد وقع في الشرك بحسب ذلك الالتفات إلى غير الله جل وعلا وبحسب تعلق القلب بغير الله جل وعلا. قال رحمه الله تعالى: وقال الوزير أبو المظفر رحمه الله تعالى في الإفصاح: قوله شهادة أن لا إله إلا الله يقتضي أن يكون الشاهد عالما بأن لا إله، عالما بأن لا إله إلا الله، عالما بأن لا إله إلا الله، كما قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال: واسم الله مرتفع بعد إلا من حيث إنه الواجب له الإلهية، الواجب له الإلهية فلا يستحقها غيره، فلا يستحقها غيره. قال: وجملة الفائدة في ذلك أن تعلم أن هذه الكلمة مشتملة على الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، فإنك لما نفيت الإلهية وأثبت الإيجاب لله سبحانه كنت ممن كفر بالطاغوت وآمن بالله. إذن لا إله إلا الله معناها كما ذكر رحمه الله تعالى الكفر بالطاغوت والإيمان بالله رب العالمين جل وعلا، كما قال الله جل وعلا: ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. إذن لا بد من كفر، من الكفر بالطاغوت، من الكفر بعبادة كل ما سوى الله جل وعلا، ومن إفراد الله جل وعلا وحده بالعبادة، لأن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله معناها كما مر معنا مرارا، معناها لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله. فلا نافية أو لا تنفي ماذا؟ تنفي العبادة عن كل ما سوى الله، لا معبود. ومعبود إله اسمها وخبرها حق، وخبرها حق، وإلا أداة استثناء، وإلا الله مرفوع على البدلية، ومعناه لا إله يستحق العبادة إلا الله وحده لا شريك له، وحده لا شريك له، كما قال الله جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. فالله جل وعلا هو المعبود الحق، وما سواه من المعبودات فعبدت بغير الحق بل بالباطل. ومن عبد غير الله جل وعلا فقد أشرك بالله، ومن أشرك بالله فقد وقع في الإثم العظيم والجرم الجسيم. قال الله جل وعلا: ومن يشرك بالله، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به في مكان سحيق. وقال الله جل وعلا: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال رحمه الله تعالى: قال وقال وقال ابن رجب رحمه الله تعالى: الإله هو الذي يطاع فلا يعصى، الإله هو الذي يطاع فلا يعصى، هيبة له وإجلالا ومحبة وخوفا ورجاء وتوكلا عليه وسؤالا منه ودعاء له. أي هذا هو حقيقة التعبد للإله الحق وحده لا شريك له. قال: ولا يصلح ذلك كله إلا لله عز وجل، لا يصلح ذلك كله إلا لله عز وجل. فالحافظ ابن رجب رحمه الله يقول ويبين أن لفظ الإله، أن لفظ الإله يطلق على كل معبود، لفظ الإله يطلق على كل معبود، فيقول: الإله هو الذي يطاع فلا يعصى. فلا يعصى لماذا؟ قال: هيبة له وإجلالا ومحبة وخوفا ورجاء إلى آخر ما ذكره رحمه الله. ثم قال: ولا يصلح ذلك كله إلا لله عز وجل. لماذا؟ لأنه حق لله جل وعلا، وحق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، كما تقدم معنا في حديث معاذ في الصحيحين. قال: فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الإلهية، التي هي من خصائص الإلهية، قال: كان ذلك قدحا في إخلاصه في قول لا إله إلا الله، وكان فيه من عبودية المخلوق، وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك، أي وقع فيه من الشرك بحسب انصراف القلب إلى ذلك الغير بصرف العبادات له دون الله جل وعلا أو مع الله جل وعلا سبحانه وتعالى. فإذا هذه عبادات هي حق لله جل وعلا، فيجب أن تكون خالصة لله جل وعلا، لا يشرك به معه غيره سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: وقال البقاعي رحمه الله: وقال البقاعي لا إله إلا الله، أي انتفى انتفاء عظيما أن يكون معبود بحق، أن يكون معبود بحق غير الملك الأعظم قال: وهذا العلم هو من أعظم الذكرى المنجية من أهوال الساعة، وإنما يكون علما إذا كان نافعا، وإنما يكون نافعا إذا كان مع الإذعان والعمل بما تقتضيه، وإلا فهو جهل صرف. وهو كما قال رحمه الله: فلا إله إلا الله لا بد أن تكون عن علم، والعلم لا بد أن يكون معه انقياد واتباع وإذعان، وإلا لم يكن نافعا بل يكون ضارا على صاحبه. قال الشارح: قلت: وهؤلاء المتأخرون جهلوا لا إله إلا الله، وقلبوا حقيقة المعنى إلى معنى توحيد الربوبية وهو القدرة على الاختراع، فأثبتوا ما نفته لا إله إلا الله من الشرك، وأنكروا ما أثبتته من إخلاص العبادة لله جهلا منهم. وقد قال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله، يقول: وهؤلاء المتأخرون جهلوا لا إله إلا الله، لذا كان غاية الحاذق منهم أن يقول معنى لا إله إلا الله أي لا قادر على الاختراع إلا الله. ما معنى لا إله إلا الله؟ يقول: لا قادر على الاختراع إلا الله، أو لا رب إلا الله، أو لا خالق إلا الله، أو ما شابه ذلك من العبارات، ما شابه ذلك من العبارات. نحن نقول هذا أنه حق، أي أنه لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا مدبر إلا الله، لكن هل هو معنى لا إله إلا الله؟ هل هو معنى هذه الكلمة العظيمة؟ الجواب لا، الجواب لا، لا من حيث اللفظ، ولا من حيث المعنى، ولا من حيث الواقع. من حيث اللفظ، لا إله، لا إله، الإله ليس معناه الرب ولا المخترع ولا القادر، وإنما إله في لغة العرب بمعنى مألوه، ومألوه بمعنى معبود، كما جاء وثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما عند الطبري وغيره في تفسيره أنه قال ابن عباس رضي الله عنه في قول الله جل وعلا عن فرعون: ويذرك وآلهتك، قال: أي ويذرك وعبادتك، وآلهتك، قال: وعبادتك. فالإله هو المعبود، وهو كذلك في لغة العرب، وهو الذي دل عليه كذلك القرآن، دل عليه القرآن. فالمشركون الأول، المشركون الأول كانوا يقرون بأن الله جل وعلا هو الخالق، وهو الرازق، وهو المدبر، إلى غير ذلك. لكن أشركوا في ماذا؟ أشركوا في العبادة. قال الله جل وعلا: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. يقرون بأن الله جل وعلا هو الذي خلق السماوات والأرض وأوجدها، وهو الذي خلقهم وأوجدهم، لكن إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، ويقولون إنها، يقولون ماذا عن نبينا صلى الله عليه وسلم؟ إنه ماذا؟ إن هذا لشاعر مجنون. وقال الله جل وعلا عنهم أنهم إذا قيل لهم لا إله إلا الله قال ماذا؟ قال الله جل وعلا: قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. تعجبوا أن يكون، أن تكون الآلهة إلها واحدا، لكن من خلقكم؟ من رزقكم؟ من يدبر؟ من إلى غيرها؟ لا يقولن الله، لا يقولن، لا يقولن الله. فدل هذا إلى أنهم يقرون بأن الله جل وعلا هو الخالق الرازق المدبر، لكن ينكرون، لكنهم ينكرون أن يكون الله جل وعلا هو وحده يستحق العبادة، وأن ما سواه لا يستحق العبادة. لذا يعني من أدل دليل على أنهم يقرون بأن الله جل وعلا هو المالك، وهو الرازق وحده، والمدبر وحده، ما جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المشركين الأول كانوا يقولون في تلبيتهم في الحج، كانوا يقولون في تلبيتهم في الحج: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، تملكهم وما ملك إلا شريكا هو لك. هل أثبتوا لهذا الشريك ملكا؟ لا، أثبتوا أنه مملوك. لمن؟ لله رب العالمين جل وعلا. إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وقالوا وما نعبدهم إلا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، إلى الله زلفى، إلى الله، يريدون أن يقربوهم إلى الله جل وعلا. فإذا لا يدل لا إله لا تدل لا إله إلا الله على أنه لا خالق أو رازق أو مخترع، على أن معنى هذا المعنى لا من قريب ولا من بعيد، بل تدل على أن معنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق، لا معبود يستحق العبادة إلا الله جل وعلا، لا معبود يستحق العبادة الحقة، لا يستحق العبادة المطلقة، لا يستحق العبادة بأنواعها وأفرادها إلا الله جل وعلا وحده لا شريك له. وأن أي نوع من العبادة إذا صرفت لغير الله جل وعلا فإن هذا هو الشرك المحض. قال رحمه الله تعالى، قال محي الدين النووي رحمه الله تعالى: اعلم أن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد ضيع من أزمان متطاولة، ولم يبق منه في هذه الأزمان إلا رسوم قليلة جدا. قال: وهو باب عظيم به قوام الأمر وملاكه، به قوام الأمر وملاكه، وإذا كثر الخبث عم العقاب الصالح والطالح. قال الشيخ رحمه الله: قوله في هذه الأزمان يعني في القرن الخامس والسادس، وإذا كان كذلك فما ظنك بالقرن العاشر وما بعده، وقد استحكمت فيها الغربة، قد استحكمت فيها الغربة أي قل الآمرون بالمعروف وكثر الداعون إلى المنكر والناهون عن المعروف، فما ظنك بزمان هذا حاله، وكذلك هذا الظاهر فيه، فإن لله وإنا إليه راجعون. قال رحمه الله: ولشيخنا محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله في تفسير هذه الكلمة كلام حسن بديع واضح لم يسبق إلى مثله، فليراجع لمسيس الحاجة إليه، أي في بيان كلمة التوحيد، في بيان كلمة التوحيد. وقوله شيخنا لأنه تتلمذ على يد جده رحمهم الله تعالى جميعا. قوله في الحديث وحده لا شريك له، قال: تأكيد لمعنى لا إله إلا الله الذي دلت عليه ووضعت له من باب اللف والنشر المقدم والمؤخر، وهو بيان لحقيقة معنى هذه الكلمة، أي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لأن اللف والنشر وهي من الأساليب اللغوية المعروفة قد تكون مرتبا وقد لا يكون مرتبا، وإذا لم يكن مرتبا قد يكون لحاجة ولمعنى، فها هنا من هذا الباب. فقوله وحده توكيد لماذا؟ للإثبات إلا الله، ولا شريك له توكيد لماذا؟ للنفي، للتوكيد للا إله إلا الله، لذا كما ذكر الشارح رحمه الله من باب اللف والنشر المقدم والمؤخر. قال: وبيان لحقيقة معنى هذه الكلمة لأنها دلت بجملتها على التوحيد، فلا إله تنفي الشرك في العبادة قليله وكثيره، وبينه بقوله لا شريك له في إلهيته وهي العبادة، بمعنى أنه لا يستحق أي شيء من العبادة أحد سوى الله جل وعلا، وأن صرف أي نوع أو أي فرد من العبادات لغير الله جل وعلا فإنه من الشرك بالله جل وعلا. قال رحمه الله: وقوله وحده هو معنى إلا الله أي توكيد للإثبات، كما أن لا شريك له توكيد للنفي أي توكيد للا إله. قال: فهو الإله الحق وحده دون كل ما سواه من أهل السماوات والأرض، كما دلت على ذلك الآيات المحكمات ومتواتر الأحاديث الصحيحة فتدبر هذا البيان يطلعك على بطلان قول من يقول بجواز دعوة غير الله. والله تعالى يقول لنبيه: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. يقول لمن؟ لنبيه صلى الله عليه وسلم: فلا تدع مع الله إلها أي معبودا آخر فتكون من المعذبين. قال: وغيرها من الآيات الآتي ذكرها إن شاء الله تعالى. فقوله وحده تأكيد للإثبات، وقوله لا شريك له تأكيد للنفي. نكتفي بهذا القدر. إلى هنا، سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.